الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه في كتابه الموطأ، قال رحمه الله: العمل في السهو. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد مر معنا أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان يورد في كتابه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبارا عن أصحابه وعن فقهاء أهل المدينة، ويورد في ذلك بعض رأيه رضي الله عنه ورحمه. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الأحاديث التي أوردها النبي التي أوردها الإمام مالك مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون أحاديث مسندة، وإما أن تكون مراسيل، وإما أن تكون بلاغات. ويفرقون بين المراسيل والبلاغات أن المراسيل ذكر رجال السند من منتهاه، أي في آخره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما البلاغات فإن الذي ترك من رجال إسناده ما كان من أوله من جهة الإمام مالك. وقد حصر أبو عمر بن عبد البر عدد البلاغات التي في موطأ الإمام مالك فعدها 61 بلاغا، أي حديثا قال فيه مالك بلغني كذا، أو في معنى هذه العبارة من العبارات التي تدل على هذا المعنى. ثم إن ابن عبد البر وغيره من الفقهاء من علماء الحديث وصلوا هذه البلاغات إما من طريق مالك في الموطأ أو في غيره، أو من غير طريق الإمام مالك. قال ابن عبد البر: فكل بلاغ أورده الإمام مالك موصول إلا 4 بلاغات. أول هذه الأحاديث 4 التي ذكرها مالك ولم توصل هو الذي سيرد معنا في هذا الباب، وهو ما نقله مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى، أو إني لأنسى لأسنى. والثاني ما جاء أن مالكا روى بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. والثالث ما جاء أن بلاغا عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته فتقال لها فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر. والرابع والأخير من البلاغات ما جاء بلاغا أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم، أي حينما بعثه إلى اليمن، أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسن خلقك يا معاذ بن جبل. هذه البلاغات 4 ذكر ابن عبد البر أنه لم يجد لها إسنادا ولم يستطع وصلها. وقد وافق ابن عبد البر على هذا المعنى جماعة كأبي الوليد الباجي، فقد ذكر أن هذه 4 لا توجد في غير الموطأ، لا مسندة ولا غير مسندة. نعم، عني جماعة من المحدثين بوصل هذه 4، فمن هؤلاء الذين عنوا بوصلها الحافظ إسماعيل الأنماطي، فقد ألف جزءا في وصل البلاغات التي لم يذكر ابن عبد البر وصلها. ثم جاء بعده أبو الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح، وله جزء مطبوع أكثر من طبعة اسمه وصل بلاغات الموطأ، يعني به البلاغات 4 التي ذكر ابن عبد البر أنه لم يستطع وصلها. وقد ذكر ابن الصلاح في رسالته هذه أن القول الفصل عنده في هذه البلاغات 4 أنها لم تروى باللفظ المذكور في الموطأ إلا في الموطأ، وما روي في خارج الموطأ فإنما هو معناها، ولم توجد بتمامها في غير الموطأ إلا حديثا واحدا، وهو حديث إذا تشاءمت بحرية فإنه جاء من وجه لا يثبت، وخاصة عند ابن أبي الدنيا في كتاب الريح. مناسبة هذا الكلام أن هذا الباب فيه أول البلاغات الأربع التي ذكر أهل العلم أنها لا توجد إلا في الموطأ بلاغا بلا إسناد، وليست مسندة في غيره، وأشرت للكلام في المسألة. أول حديث في الباب هو حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا أقام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، قال: حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى وسبقت معنا أن من سهى في صلاته فإن سجود السهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليسجد سجدتين، وهذه من صيغة الأمر دخول لام الأمر على فعل المضارعة فتدل على الوجوب. المسألة الثانية أن كثيرا من السهو إنما هو من الشيطان وتلبيسه على المصلي، وسيأتي في الأحاديث التي بعد في من كثر سهوه ما الذي يفعله بمشيئة الله عز وجل. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت؟ قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ فقالوا: حسن. قال: فلا بأس إذن.
نعم. هذا الحديث أورد فيه الإمام مالك أن عمر بن الخطاب صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها. قوله فلم يقرأ فيها تحتمل احتمالين: إما أن يكون لم يقرأ الفاتحة وهي القراءة الواجبة، ويحتمل أن يكون معنى قوله لم يقرأ أي لم يقرأ القراءة المندوبة التي هي السورة الزائدة عن ذلك، وسيتبين معنا بعد قليل ما الذي يترتب على هذا الحمل. قال: فصلى، نعم، فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت؟ يعني ما هنا نافية أي لم تقرأ. فقال أي عمر رضي الله عنه: فكيف كان الركوع والسجود التي هي الأركان؟ فقالوا: حسن، أي أتيت بالركوع والسجود ولم تنس شيئا منها. فقال عمر رضي الله عنه: فلا بأس إذا. هذا الحديث اختلف أولا في صحته وعدم صحته، فقد أعله جمع من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد فيما نقله صالح في مسائله بأن هذا الحديث فيه انقطاع، لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع عمر بن الخطاب، وبناء على ذلك فقد بالغ بعض من صنف في علم الحديث وهو أبو الفرج ابن الجوزي فعد هذا الحديث لا أصل له وأنه باطل، هكذا قال، لأنه أراد أن ينفي أن عمر رضي الله عنه لم يوجب الفاتحة، بناء على أن عمر رضي الله عنه لم يبطل الصلاة بإسقاط الفاتحة بإسقاط نعم الفاتحة، فأراد أن يقول إن هذا باطل. ولذلك فإن أهل العلم في توجيه ما جاء عن عمر حيث ترك فعلا ولم يسجد له سجود سهو، بل إن عمر رضي الله عنه لم يعد الصلاة لأجله، لهم توجيهان: التوجيه الأول أن الذي تركه عمر إنما هو القراءة الواجبة وهي الفاتحة، وهذا الذي حمله الشافعي في القول القديم له فيما نقله البيهقي عنه. وأما القول الجديد الشافعي وكثير بل وجمهور أهل العلم على أن الذي تركه عمر رضي الله عنه إنما هي القراءة المندوبة وهي قراءة سورة بعد الفاتحة، بل ذكر البيهقي أن بعضهم حمله على أن عمر ترك الجهر في القراءة ولم يترك القراءة، فيكون قوله فلم يقرأ فيها أي فلم يجهر بالقراءة فيها. وبناء على ذلك أي على حمل الجمهور فيكون الأثر عن عمر مستقيما على قول عامة أهل العلم أن من ترك مسنونا فلا تبطل صلاته ولا يشرع في حقه سجود سهو، لأن عمر إما أن يكون قد ترك القراءة المندوبة وهي ما بعد الفاتحة أو أنه يكون قد ترك الجهر فيها. وقد ذكر ابن عبد البر أن عمر رضي الله عنه جاء عنه خلاف ذلك، وقد جاء عنه بإسناد صحيح أن من ترك الفاتحة فإن عليه الإعادة، وهذا الذي صح عن عمر رضي الله عنه يؤيد الحمل الذي حمله عليه الجمهور بأنه محمول على ما سبق. وعلى العموم فإن مالكا لما أورد هذا الحديث قال في المدونة لما كان يحتمل أن الذي تركه عمر هو قراءة الفاتحة، قال مالك في المدونة: ليس عندنا العمل اليوم على قراءة عمر، فإنه لم يقرأ في المغرب بشيء. فمالك قال إنه إذا حملناه على المعنى الأول أن عمر ترك القراءة الواجبة فليس العمل على قول عمر، ولكن كما نقلت لكم عن ابن عبد البر وغيره وجهوا كلام عمر ليستقيم مع الرواية الثانية الصحيحة عنه، ومنهم من ضعف هذا الأثر عن عمر كما تقدم. نعم شيخ.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال: إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال له القاسم بن محمد: امضي في صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي.
نعم، هذا الأثر أن القاسم بن محمد سأله رجل فقال: إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. قوله إني أهم أي يكثر الوهم عندي والشك في الصلاة. والقيد الثاني مهم، قال: فيكثر ذلك علي. ولذلك قال الشراح ومنهم ابن عبد البر: هذا في من يغلب عليه الشك ويكثر عليه ويعتريه مع إتمام صلاته، فتكون حينئذ شكه من الوسوسة لا من الشك الذي يكون من باب عدم اليقين. ولذلك فإن أهل العلم يقولون إن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، فمن شك فإنه يستمسك باليقين سواء كان الأقل أو الأصل، إلا من كثر شكه وهو الموسوس الذي يكثر شكه في صلاته ويكثر شكه في وضوئه. فالقاعدة عندهم أن من كثر شكه لا يعمل باليقين وهو الأقل من الأفعال، أو اليقين من حيث العدم أي عدم الأفعال في الوضوء للأعضاء، وإنما من كثر شكه يعمل بضد يقينه. فلو قال: هل ركعت ركعتين أم ثلاثا؟ نقول: من كثر شكه يقول ركعت ثلاثا، أي ركعت ثلاث ركعات. ومن يقول غسلت وجهي أو لم أغسله وقد كثر شكه وتكرر منه، فإنه يعمل بضد يقينه، فحينئذ نقول قد تحكم بغسل وجهك. وهذه القاعدة ذكرها جماعة ومنهم الشيخ منصور وغيره، وهذا في فتوى القاسم بن محمد، فإنه رحمه الله تعالى لما سئل في رجل يهم في صلاته فيكثر ذلك عليه قال له القاسم: امضي في صلاتك، امضي يعني ابني على الأكثر، فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف، أي سيستمر الشك معك في صلاتك كلها حتى تنتهي من صلاتك. قال: وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. فحينئذ بفعله هذا كما قال عياض يراغم الشيطان، فإن الشيطان يقول: إنك ما أتممت صلاتك، فيقول: بلى قد أتممت صلاتي. فإذا راغم الشيطان وعمل بخلاف يقينه وهو الأقل، فإنه في هذه الحالة يراغمه ويغالبه، فإذا استمر على هذه الحال صلوات متعددة خف عنه وسواسه بأمر الله عز وجل، وهذا مجرد. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله بن عمرو: بل صلي في مراح الغنم.
نعم، هذا الحديث أورده القعنبي في موضعين، وكثير من رواة الموطأ كأبي مصعب الزهري ويحيى بن يحيى إنما اقتصروا على الموضع الثاني وهو أنسب، وذلك أنه سيأتينا إن شاء الله في آخر باب وهو باب جامع الصلاة إيراد الأثر هذا نفسه مرة أخرى. ولكن قد يتلمس السبب في تكرار مالك للحديث في هذا الموضع أيضا ما أورده ابن بشير في التنبيه أن في مذهب مالك خلاف، هل تعاد الصلاة لمن صلى في معاطن الإبل وهو لا يعلم أنها معاطن إبل بحيث أنه يكون قد سهى فناسب ذلك إرادها في باب السهو، هل تعاد الصلاة في الوقت وخارجه أم لا؟ وذكر فيها قولين في مذهب الإمام مالك. لعل أقول هذا من لأجل هذا السبب، وإلا فإن إرادة هذا الحديث في ذلك الموضع أنسب، وسيأتينا إن شاء الله في درس الغد بمشيئة الله عز وجل. هنا يهمنا فائدة حديثية نقتصر عليها ولا نذكرها غدا، ونقتصر على الفقه غدا، وهو أن هذا الحديث رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن رجل من المهاجرين أنه سأل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فجعله موقوفا عليه. ذكر مسلم في كتاب التمييز أن مالكا خولف، وعبر ابن عبد البر أن مسلما قال إن مالكا وهم في هذا الحديث، وأن غيره من الرواة كوكيع وغيره كانوا أصوب من رواية مالك، فرووا هذا الحديث عن هشام عن رجل من المهاجرين عن عبد الله بن عمرو، ولم يوردوا فيه عن أبيه، وهذا الذي جزم به مسلم فيكون من وهم مالك. ورد ابن عبد البر ذلك وصوب رواية مالك وهي روايته من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين، وهذا الرجل المهاجرين مبهم في هذا الطريق وفي غيره، لكن روى الطبراني في المعجم من طريق يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه تسمية هذا الرجل المبهم. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن.
نعم، هذا حديث مالك وهو أول بلاغ من البلاغات الأربعة التي قال فيها ابن عبد البر إنه لم يجد لها إسنادا ولم يمكنه وصلها. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى، الظاهر أن قوله أنسى ليس من باب التنويع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب الراوي أي الشك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنسى لأسن أو قال إني لأنسى لأسن؟ والفرق بين الأمرين أن الأول أنسى فجعل النسيان منسوبا لنفسه، وأنسى فجعل النسيان منسوبا لغيره فيقع عليه. قال لأسن أي لأسن سنة معينة. إراد مالك لهذا الخبر في هذا الباب واضح، فإن هذا الحديث ختم به ما يتعلق بالسهو، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى في صلاته في حديث ابن مسعود وفي حديث ابن بحينة وفي حديث أبي هريرة وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عن الجميع، فدل ذلك على أن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة، وهو ما يتعلق بما يسنه الله عز وجل ويشرعه، فمما شرع معرفة ما يتعلق بسجود السهو، ومما شرع أيضا عرفنا ما الذي يكون ركنا وما الذي يكون واجبا في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول والجلوس له وتكبيرة الانتقال على قول جمع من أهل العلم كما مر معنا في الدرس الماضي دل على أن هذه الثلاث واجبات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها سجود سهو، فالمقصود أن سهو النبي عليه الصلاة والسلام ونسيانه بأمر الله عز وجل، ولذلك جاء في الخبر أنسى لأسن لحكمة أرادها الله عز وجل. هذا الحديث أحد الأربعة الذي تتابع أهل العلم كابن عبد البر والباجي والكناني كذلك وابن الصلاح على أنهم لم يجدوا له إسنادا بهذا النص، وإنما وجدوا من معانيه ما يدل عليه. ولذا فإن الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو متأخر، لذلك قصدت نقل كلامه لتأخره، يقول إن هذا الحديث لا أصل له، يعني بهذا اللفظ، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة عند غيره بعد بحث شديد، هكذا قال ابن حجر. إذن هذا المعنى الحديث معناه صحيح كما نقل ابن الصلاح عن ما يدل في معانيه، ولكن لفظه جمع من أهل العلم لم يقفوا على إسناده.
قال رحمه الله ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عمرو عن مليح بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان.
نعم. شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بمتابعة الإمام في أحكام، منها ما يتعلق بالمتابعة، والعلماء يقولون المأموم مع الإمام إما أن يكون متابعا وهو الأصل، وإما أن يكون متراخيا، وإما أن يكون موافقا، والموافق يسميه المالكية في كتبهم المساوي، هو الموافق هو المساوي نفس المعنى، وإما أن يكون مسابقا. إذن هي أربعة أو خمس، نبدأها بالترتيب: متراخيا أو متأخرا عنه، ثم متراخيا وهي السنة، التأخير غير مشروع وله صور، والتراخي أي بعده مباشرة هو السنة وهو المأمور، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، والثالث تفيد التراخي والتتابع، ثم بعد ذلك المساواة، ثم بعد ذلك المسابقة، أربع درجات. قول الإمام مالك ما يفعله من رفع رأسه قبل الإمام أي سابقه، هنا من باب المسابقة. ولنعلم أن المسابقة في كلام مالك وغيره من أهل العلم على أربع، يكون في أربعة أركان، في ثلاثة أركان. الركن الأول أن من سابق الإمام فإنه تبطل صلاته، فإن مالكا يقول من سابق الإمام أو ساواه في تكبيرة الإحرام أو في السلام بطلت صلاته، فإنه لا يصح أن يسابق الإمام في تكبيرة الإحرام. الأمر الثاني مسابقته فيما ذكره مالك هنا، وهو مسابقته في الرفع قبل الإمام، سواء كان الرفع من الركوع أو الرفع من السجود. ومالك يقول إن من سابق الإمام في الرفع من الركوع أو السجود فإنه حرام عليه ذلك، ولكن مساواته مكروهة، وهو مذهب أحمد، فإنه حرام ولكنه أو المساواة وهي الموافقة مكروهة، لكن إذا سابقه في الرفع من الركوع والسجود فإنه يؤمر بالعود إلى الركن الذي هو فيه، يؤمر بالعود والرجوع إليه إن علم إدراكه قبل رفعه، ولا يؤمر بالعود إن خفض قبل إمامه، وهو القسم الثالث. فمن سابق الإمام في الخفض وليس في الرفع بأن سجد أو ركع قبل الإمام فإنه لا يؤمر بالعود. فمالك يفرق بين الرفع وبين الخفض، فيقول من رفع قبل إمامه يؤمر بالعود، ومن خفض قبل إمامه لا يؤمر بالعود. هذا مذهب مالك. وأما مذهب الإمام أحمد فإنه يلزمه في جميع أنواع المسابقة في غير تكبيرة الإحرام لا شك أن يرجع وأن يأتي بما سابق به الإمام، وأما إن لم يرجع وقد ولم يأتي بالواجب عامدا حتى أدركه الإمام فيه فإن صلاته تبطل، فلم يفرق بين الخفض وبين الرفع. إذن هنا مالك لما خص ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام هو من دقيق فقه، لأنه يفرق بين الخفض وبين الرفع، ولم يجعل هذا عاما في جميع الأركان غير تكبيرة الإحرام والتسليم، فإنه لها حكم، فإن لهما حكم مستقل. أول ما نقله مالك، نقل مالك عن محمد بن عمرو عن مليح بن عبد الله، الصواب في ضبطه هكذا بفتح الميم وكسرها، كذا ضبطه أبو خالد بن الحذا في التعريف برجال الموطأ بأنه بفتح الميم وكسر اللام. عن أبي هريرة أنه قال، وهذا يدل على وقفه، الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. هذا الحديث في الموطأ بجميع رواياته موقوف، وقد جاء مرفوعا في غير الموطأ عن مالك، فإنه قد رواه ابن المظفر في كتاب غرائب مالك، وسيأتي حديث عن هذا الكتاب يوما ما إن شاء الله، من طريق حفص بن عمر عن مالك به مرفوعا، ولكن الصواب عن مالك أنه موقوف. وهذا الحديث هو موقوف ولا شك، وروي مرفوعا عن سفيان، لا شك أنه موقوف من طريق مالك، ولكن جاء عن سفيان مرة يرفعه ومرة يقفه، وكذا ابن عجلان فيما رواه الطبراني والحميدي في المسند. وقد جزم أبو حاتم فيما نقله ابنه عنه في العلل أن المرفوع معلول وأن الصواب أن يكون موقوفا كما رواه مالك، ولكن معنى هذا الحديث جاء في الصحيح من طريق شعبة وحماد وغيرهم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يعني معنى الحديث أنه يخشى أن ألا يخشى أن يجعل الله رأسه رأس حمار، فيختلف لفظه عن لفظ هذا الحديث. قول أبي هريرة فإنما ناصيته بيد الشيطان يعني أن فعله هذا ليس مشروعا، وإنما هو من فعل الشيطان وتسويس ووسوسته له، فيكون كأن الشيطان هو الذي حرك رأسه ورفعه. نعم تفضل شيخ.
قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة أن يخر راكعا أو ساجدا ولا يقف ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان.
نعم، هذا كلام مالك ورأيه في المسألة. قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود. تقدم معنا في شرح الباب أن مالكا يفرق بين مسابقة الإمام في الرفع وبين مسابقته في الخفض، فيرى أن من سابقه في الرفع يلزمه العود والإتيان بما سابقه فيه، وأما في الخفض فلا يلزمه العود. وأما مذهب أحمد فإنه لا يفرق بين الحالين، ولعل مالكا أخذ ذلك من حديث أبي هريرة المتقدم، لأن الذي في المتقدم الذي يرفع رأسه قبل الإمام لكن في تتمته ويخفض، فتفريق مالك بين الرفع والخفض قد لا يستقيم الاستدلال له بحديث أبي هريرة وإنما يستقيم بغيره. قال: إن السنة أن يخر راكعا أو ساجدا. قوله أو هنا أو ليست للتخير فيخير بين الركوع والسجود، وإنما للتنويع، فإن كان قد رفع رأسه قبل رفع الإمام من الركوع فيرجع راكعا، وإن رفع رأسه قبل رفع الإمام من السجود فيرجع ساجدا. فأو هنا للتنويع وليست للتخيير. قال: ولا يقف ينتظر الإمام، أي لا يقف حتى يلحقه الإمام في قيامه أو في جلوسه بين السجدتين. ولذلك فإن مالكا يقول: يؤمر من رفع قبل الإمام إن علم إدراكه قبل رفعه وإلا فلا. ثم قال مالك: وذلك خطأ ممن فعله. قول مالك: وذلك خطأ ممن فعله يدل على أن المسابقة عند مالك لا تبطل الصلاة، وهذا الأخذ من هذا النص هو الذي فهمه ابن عبد البر. يقول ابن عبد البر لما علق على قوله وذلك خطأ ممن فعله، قال: ظاهر هذا أن مالكا لا يوجب الإعادة على من فعله عامدا، وإنما يرتب الإثم لأنه قال خطأ، فدل أي الإثم على من فعله، وأما الساهي فليس عليه إثم، فيكون حينئذ مراد مالك بقوله وذلك خطأ ممن فعله أي المتعمد دون الساهي، وهذا فهم مالك، وهذا فهم ابن عبد البر لكلام مالك وهو المعتمد عند أصحاب مالك. وأما مذهب أحمد فإنهم يرون أن من سابق الإمام فإنه يأثم ويلزمه العود، فإن عاد لم تبطل صلاته، وإن لم يعد فإن صلاته تبطل مطلقا، فتبطل مطلقا سواء بخفض أو برفع. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا الحديث هو الأصل كما قال جمع من الفقهاء، هو الأصل في باب الإمامة والائتمام، فأغلب حديث الإمامة والائتمام مبنية ومستفادة من هذا الحديث العظيم: إنما جعل أو إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا حديث عظيم كما قال به جماعة. ثم أورد أثر أبي هريرة مقطوعا من غير إسناد من باب الاستدلال. نعم.
قال رحمه الله:
طبعا لماذا أورد هذا الأثر؟ أنا قلت في أول حديثي، قلت لعل مالكا استدل بأثر أبي هريرة لأنه أورده في الأخير، فجعله حجة لقضية الرفع أنه يلزم فيه العود، ولكن أثر أبي هريرة فيه رفع وخفض كما ترون، ففيه محل إشكال ويحتاج إلى مراجعة. نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله: العمل في الجلوس في الصلاة للتشهد. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت: وكيف كان يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
نعم، بوب الإمام مالك رحمه الله تعالى بقوله: العمل في الجلوس في الصلاة للتشهد. قوله العمل يعني صفة الجلوس للتشهد. وقد أورد الإمام مالك أمورا تتعلق بصفة الجلوس للتشهد. أولها صفة الجلوس أو صفة نصب الرجلين، الرجل اليمنى واليسرى. والأمر الثاني ما يتعلق أين يكون مقعدة المصلي، هل تكون على الأرض أم على رجله اليسرى. والثالث ما يتعلق بيدي المصلي حال التشهد، هل تكون على الفخذين أم على غيرها، وهل تقبض اليمنى أم لا تقبض، وغير ذلك من الأحكام الواردة في محله. أول حديث أورده مالك ما رواه عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي. المعاوي نسبة لبني معاوية، حي من الأنصار. وأنتم تعلمون أن النسبة إذا كانت للمضاف والمضاف إليه صح نسبته لأي جزئيه أو المركب، مثل الحضرمي نسبة لحضرموت، والبعلي نسبة لبعلبك، ومثله بني معاوية ينسب للأظهر منهما وهو المضاف إليه، فيقال معاوي أي نسبة لبني معاوية لأنه منهم. قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة. هنا العبث بالحصى أي في حال جلوسه، لأن ظاهر كلام الخبر بعده في صفة الجلوس، فكان يحرك يديه ويعبث في الحصى ويحركه. والعبث في الحصى منهي عنه باتفاق أهل العلم كما قاله جماعة، ولكن هذا العبث بالحصى لم يبطل الصلاة. قالوا: لأن حركته كانت يسيرة وليست بكثيرة، إذ لو كانت الحركة كثيرة لأبطلتها. وتقدم معنا ما هي الحركة التي تبطل الصلاة في غير هذا الباب. قال: فلما انصرف أي من صلاته ابن عمر رضي الله عنهما نهاني أي عن العبث بالحصى، وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال: قلت: وكيف يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى وقبض أصابعه كلها. قول ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جلس في الصلاة، هنا ظاهر هذه اللفظة أنه مطلق في كل جلوس الصلاة، سواء كان الجلوس للتشهد الأول أو الثاني أو كان الجلوس في بين السجدتين، ولكن هذا الإطلاق مقيد، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم منهم مالك وأحمد والشافعي وغيرهم على أنه مقيد. وأين أخذنا هذا التقييد من كلام مالك؟ من التبويب، فإن مالكا قال: العمل في الجلوس في الصلاة للتشهد، فبين أن هذه الصفة لليد إنما هي للتشهد. وقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى أو في السنن الكبير على الاختلاف في اسم الكتاب أن هذا مقيد بالأحاديث التي وردت أخرى في أن هذه الهيئة في قبض اليد اليمنى إنما كان في التشهد، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد، ولا نقول بالإطلاق الوارد في هذا الخبر وفي بعض الأخبار الأخرى. وهذا الذي عليه الجمهور كما نقلت لكم عن مالك والشافعي وأحمد. قال: وضع كفه اليمنى أي على فخذه، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه أي السبابة، وهي التي تلي الإبهام، قال التي تلي الإبهام يعني السبابة، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. صفة الإشارة هذه الفقهاء يذكرونها بصفة الأرقام، إذ العرب كانت لهم علامات يشيرون بأيديهم للأرقام. وقد ألف بعض المعاصرين، وأغلب كلامه مأخوذ من وأغلب من ذكره من المتقدمين هو القلقشندي في صبح الأعشى في ذكر علامات العرب في إشاراتهم، فإن لهم إشارة للواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والعشرة وهكذا. إذن الصفة التي يريدها الفقهاء يريدونها أرقاما، فعلى سبيل المثال ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد القيرواني أن المتشهد يعقد شبه 29، وذكر ابن عبد السلام التونسي أن ابن بشير قد ذكر أنه يعقد 33، وذكر الباجي وجماعة من المالكية أنه يعقد 53، وهذا هو المشهور عند غير المالكية. والفرق بينهما هو الإصبع الوسطى، هل تكون مع الإبهام محلقة أو مضمومة كاملة أو مقصورة، هذا هو الفرق في الأرقام الثلاثة، ولذلك قال بعضهم هي من باب التقريب والشبه. وقول ابن عمر رضي الله عنه أن ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، هنا جاء في الحديث أنه وضعه على فخذي اليد اليمنى واليد اليسرى، لكن جاء في صحيح مسلم من حديث ابن الزبير أنه وضعها على الركبة، فنقول هذا ليس من باب اختلاف التنوع ولا من باب اختلاف التضاد، فلا نقول إنه يجوز أن تضع يدك على الركبة وعلى الفخذ ولا فيكون من باب التنوع ولا تضاد، فنقول اختلف الحديثان فنجمع بينهما أو نرجح، وإنما نقول هو من باب حكاية الوصف بأكثر من لفظ، فإن آخر الفخذ هو أول الركبة، فالسنة لمن أراد أن يبسط اليسرى ويقبض اليمنى أن يجعلها على آخر الفخذ قريبا من الركبة، فيكون حديث ابن الزبير لما قال جعلها على ركبته أي على سبيل التقريب لقربها من ركبته، فحينئذ يكون الحديثان بمعنى واحد ليس تنويعا وليس تضادا، هذا الذي جمع به كثير من أهل العلم في هذه المسألة. نعم تفضل شيخ.
الله عليك. قال حدثنا عن أبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
نعم، هذا الحديث فيه صفة الجلوس في التشهد، روى مالك أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، انظر هنا قوله أراهم الجلوس في التشهد تعبيره بالتشهد يدل على الإطلاق، فيشمل التشهد الأول الذي بعده ركعة ثالثة والتشهد الذي يكون في آخر الصلاة فيتبعه حينئذ سلام، وهذا فهم الإمام مالك وأصحابه، فإن المشهور في مذهب الإمام مالك أن التورك يكون في كل تشهد سواء كان التشهد أول يتبعه ركعة ثالثة أو بعدها أو لا، لأجل هذا الأثر وبعده فإنه جاء مطلقا، فقد أراهم الجلوس في التشهد أي مطلقا. نعم، أراهم التشهد في الجلوس فنصب رجله اليمنى، نصبها أي جعلها منتصبة على شكل رأسي، هذا معنى أنها منتصبة. قال وثنى رجله اليسرى، ثنى أي جعلها مثنية على شكل أفقي، وهي الذي يعبر عنها بأنها افترشها، ولكن افتراش القاسم بن محمد لم افتراشا لرجله من غير جلوس عليها، وإنما افترشها وأخرجها من جانبه وجلس على الأرض، أخذنا ذلك من تتمة الخبر، قال وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى فتورك، إذن لما ثنى رجله اليسرى جعلها تحت رجله اليمنى فأخرجها، وقد ورد خبران إما أن يجعلها تحت الساق فتكون بين الساق والأرض وإما أن تكون بين الساق والفخذ وكلاهما جائز، ولذلك فإن أبا محمد بن أبا القاسم الخرقي أورد الصفة الثانية، قالوا هذا على سبيل التخيير لوروده في الخبرين صفة التورك. إذن قال وجلس على وركه اليسرى يعني أنه تورك، فكانت مقعدته على الأرض وليست مقعدته على رجله اليسرى. قال ولم يجلس على قدمه، ولذلك يقول ابن عبد البر لما ذكر هذا الأثر إن هذا هو مذهب مالك، وهو طبعا مذهب مالك وأصحابه، وهو الجلوس للتشهدين جميعا على الأرض يعني متوركا ولا يجلس مفترشا في التشهد، وإنما يكون الجلوس مفترشا إذا كان الجلوس بين السجدتين. ثم قال القاسم هكذا أراني هذا أي هذه الصفة عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك، ونحن نعلم وتكرر معنا ذلك أن عبد الله بن عمر كان من أشد الناس عناية بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونعني بالتأسي هو فعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة ما فعل لأنه فعل، فالتأسي عند ابن عمر يعني أظهر منه في غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. هذه المسألة وهي مسألة صفة الجلوس في التشهد لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال على سبيل الإجمال. فإن الإمام مالك كما تقدم معنا رحمه الله تعالى يرى أن التشهد سواء الأول أو الثاني كلاهما يتورك فيه لما جاء عن ابن عمر هنا، فإن هذا الأثر يدل على أنه جلس في التشهد ولم يفرق بين الأول والثاني. وعلى خلاف هذا القول قول أهل العراق كالثوري وأبي حنيفة رحمهم الله، فإنهما يريان أن المصلي يفترش في التشهدين ولا يتورك، فيفترش في التشهد الأول ويفترش في التشهد الثاني كذلك. ويذكرون في ذلك أخبارا جاءت في هذا الحد في هذا الباب عن أبي حميد الساعدي، ولكن قد جاء في بعض طرق أبي حميد بإسناد صحيح أنه فرق بين التشهد الأول والأخير. ولذلك فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى التفريق بين التشهد الأول والأخير للعمل بحديث أبي حميد الساعدي بجميع طرقه، إذ أن أبا حنيفة والثوري أخذ بما ورد في بعض الطرق دون بعضها حيث سكت عن الأخير، وعدم ذكر الأخير لا يدل على النفي، وسأذكر توجيهه بعد قليل. فحينئذ نقول إن الشافعية وأحمد قالوا إنه يفترش في الأول ويتورك في الثاني. إذا عرفت ذلك فإن بين الشافعي وأحمد خلاف في معنى التشهد الأخير، فالشافعي يقول إن المراد بالأخير هو ما يكون آخر الصلاة، وأحمد يقول إن الأخير هو الذي يسبقه أول ليصدق عليه أنه أخير، لأن حديث أبي سعيد أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وتورك في الأخير فلا بد أن يسبقه ما يسبق أول، أو تورك في الثاني بعض الألفاظ وتورك في الثاني فدل على أنه سبقه أول. ولذلك جاء في لفظ أبي حيث إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، وإذا جلس في الأخيرة وفي لفظ وفي الثاني جلس على مقعدته. والفرق بين الشافعي وأحمد إنما هو في الصلاة الثنائية هل يتورك فيها أم لا. فالشافعي لما قال إن الأخير هو آخر الصلاة سواء كان قبله تشهد أم لا فإنه يرى التورك في الثنائية، وأحمد يقول إنما يستحب التورك في الثلاثية والرباعية فقط. ووجه قول أحمد أن حديث أبي سعيد في بعض ألفاظه لما كانت ذكر الافتراش فقط ولم يذكر التورك فيحمل هذا على الثنائية، فحينئذ لما أورد أبو حميد في بعض الأحاديث أنه افترش فقط أي في الثنائية لأنه ليس بعده ثاني، وأما حيث كان هناك ثاني أو أخير بعد الأول فإنه يفترش فيه. إذن الأئمة الثلاثة كلهم لهم استدلال، لكن استدلال بعضهم أظهر من بعض، وهذا هو الفقه الذي يرزق الله عز وجل من شاء من أهل العلم سواء في ابتداء الاستدلال أو في الترجيح بين أقوال الفقهاء الأربعة في هذه المسألة.
أحسن الله إليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس في أربع تربع وثنى رجله، فلما انصرف عبد الله بن عمر عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك، فقال عبد الله بن عمر إني أشتكي.
نعم، هذا الأثر فيه أن عبد الله بن عمر وقد صلى إلى جنبه رجل فلما جلس أي جلس الرجل في أربع أي في آخر صلاته الرباعية تربع وثنى رجله، فلما انصرف عبد الله بن عمر عاب ذلك عليه أي عاب عليه التربع في آخر صلاته، فقال الرجل فإنك تفعل ذلك، فقال عبد الله بن عمر إني أشتكي. قوله إني أشتكي سبب شكوى ابن عمر، نقل جماعة من أهل العلم ومنهم ابن عبد البر أن سبب هذه الشكوى ما هو معلوم عند أهل السير، أن يهود خيبر قد فدعوا يدي عبد الله بن عمر ورجليه فلم يعود كما كانت قبل ذلك، فكان يشتكي من أجل ذلك، هكذا ذكره ابن عبد البر. هذا الحديث فيه من الفقه أن السنة إنما هو التورك أو الافتراش على الخلاف المتقدم في محل التورك والافتراش، لأن ابن عمر رضي الله عنهما عاب على الرجل أن يتربع في صلاته، ولذا قال ابن عبد البر هذا الأثر فيه دليل على أن التربع لا يجوز للجالس في صلاته من الرجال. قال من الرجال لأن النساء قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها تتربع، فالنهي هنا إنما هو بالرجال، وأما النساء فإن لهم خلافا في أفضل ما تصلي به المرأة. قال إذا كانوا أصحاء، وأما إذا لم يكونوا أصحاء فلا شك أن المرء يجلس على أي هيئة يقدر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث عمران قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يذكر صفة معينة في القعود، فكل ما يكون قعودا فإنه يتحقق به أداء الواجب الذي أمر الله عز وجل به، سواء تربعا افتراشا مادا قدميه متوركا، الأمر فيه لغير الصحيح متوسع فيه. المقصود من هذا أن ابن عمر رضي الله عنه عاب على الرجل هذا التربع، فدل على استحباب مع صفة الافتراش أو التورك حيث شرع. نعم.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له فقال إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه شيء الكثير، ولكن قبل ذكر فقهه لعلي أمر على ألفاظه. جاء عن المغيرة بن حكيم كما أسنده مالك هنا أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضبطها معنا في النسخة يرجع، ولا أدري لما شددها، فإن النسخة العتيقة من الموطأ من رواية يحيى بالتسهيل يرجع، ضبطت هكذا شكلا يرجع، وهي نسخة عتيقة طبعت عنها طبعة مؤخرة، وهي من أنفس النسخ لموطأ مالك برواية يحيى، وهي عتيقة جدا عليها قراءات وسماعات عظيمة، فلعلها يرجع إلا أن يكون شيئا لا أعلمه. الأمر الثاني قوله يرجع من السجدتين، هكذا في رواية القعن بمعنى هنا من، وعند أبي مصعب الزهري ويحيى في سجدتين أو في السجدتين، وعند محمد بن الحسن في روايته بين السجدتين، وهذا الاختلاف يؤدي للاختلاف في المعنى، وهو اختلاف مهم سأذكره بعد قليل. فقال على صدور قدميه، أي يقف على صدور قدميه، وسيأتي أيضا أن معنى صدور قدمين يحتمل أكثر من احتمال. قال فلما انصرف ذكر ذلك له، أي ذكر ما رآه لابن عمر، فقال إنها ليست بسنة الصلاة. من القواعد عند أهل العلم أن الصحابية إذا قال السنة كذا فإنها تأخذ حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه كثير، بل ربما يكون أكثر علماء الأصول، أنه حيث قال الصحابي خاصة السنة كذا فيأخذ حكم المرفوع، وأما التابعي إذا قال السنة كذا ففيه قولان والخلاف أقوى، والمشهور عند الأصوليين من أصحاب أحمد أنه يأخذ حكم المرفوع كذلك، ولذلك جزموا بأحاديث كثيرة بأنها سنة، وإنما الحجة فيه قول التابعي السنة كذا، بل ربما يكون بعض كبار تابع التابعين مثل حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر في التكبيرات الزوائد في الخطبة. قال وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. هذا الأثر فيه أن عمر رضي الله عنه دل على أن القيام على صدور القدمين ليس هو السنة، وإنما فعله لأجل الاشتكاء. وقد تكلم العلماء عن مسألة وهي مذهب المجتهد، نحن عندما نقول مذهب المجتهد أي الصحابي فمن بعده من العلماء، قالوا مذهب المجتهد هو قوله الذي قاله ومات عليه، بمعنى أنه لم يرجع، وهل يكون فعله مذهبا له أم لا، فيه قولا. والذين قالوا إن المذهب المجتهد ليس إن فعل المجتهد ليس مذهبا له، قالوا لأن المجتهد يعتريه النسيان والمرض والخطأ وغير ذلك من الأمور، فهذا يدل على أن الفعل أضعف بكثير من القول ولا شك. إذن هذه مسألة أصولية أردت أن أبينها هنا، لأن أكثر من يحتاج إلى معرفة مذهبه من فعلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء تكلموا هل مذهب المجتهد يؤخذ من فعله أم لا، قالوا فيه قولا. نرجع لكلام أو الخبر الذي نقله مالك، قوله أنه كان يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه، معنى قيامه على صدور قدميه، تحتمل القيام على صدور القدمين أحد معنيين وكلاهما وارد عند الشراح. المعنى الأول أن يكون القيام على صدور القدمين يكون في هيئة القيام للركعة الثانية. وبناء على ذلك، فهل من أراد أن يقوم للركعة الثانية أو ما بعدها يكون معتمدا على صدور قدميه، أي مقدم قدميه، فحينئذ لا يعتمد بيديه على الأرض، أم أنه يعتمد بيديه على الأرض؟ وهذا الفهم لأثر ابن عمر رضي الله عنه في هيئة القائم للركعة فهمه البيهقي في السنن الكبرى، وأورد هذا استدلالا للقيام من الجلوس والقيام من الركعة الأولى ونحوها معتمدا على الأرض، لأن ابن عمر قام على صدور قدميه وقال إنها ليست بسنة، فمفهومه أن السنة الاعتماد على الأرض، هذا الذي فهمه البيهقي. ونقلت فهم البيهقي لأنه يعني لإراده له في الباب. وقبل أن يعني أتكلم عن فهم البيهقي، أورد الخلاف في المسألة على سبيل الإيجاز، وخاصة مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيره من أهل العلم. فإن مالكا والشافعية يريان أن السنة أن يؤخر يديه وأن يعتمد على الأرض، وأما أحمد وأبو حنيفة فإنهما يريان أن السنة أن يعتمد على قدميه وأن يجعل يديه على ركبتيه. وقد مال القاضي عبد الوهاب بن نصر عليه رحمة الله، وهو من كبار أصحاب الإمام مالك العراقيين وأكبر العراقيين فقها ثلاثة كما كررت أكثر من مرة، وسيأتي حديث مستقل عنه، إلى أن الأمر بينهما سهل فيكون من باب التخيير، وهذا مبني على أن الخلاف إذا قوي يخير بينه. نرجع لهذا الأثر، ذكرت لك أن هذا الأثر استدل به البيهقي لمذهب الشافعي في الاعتماد على اليدين، فيكون اعتماده على يديه فيقدم ركبتيه في الرفع قبل يديه. ولكن ابن عمر رضي الله عنه عندما قام على صدور قدميه قال إني أشتكي، وهل الذي يشتكي يكون معتمدا على يديه أم يكون معتمدا على قدميه عند القيام؟ إنما يكون معتمد على يديه، واضح. ولذلك فإن مالك وشراح الموطأ كلهم لم يفهموا هذا الفهم، وإنما فهموا الفهم الثاني الذي سأتكلم عنه وأفر عليه، وهو هيئة الجلوس. ولذلك فإن استدلال البيهقي بهذا الأثر وأن هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه قد يقال إن فيه نظر، وقد اختلف عن ابن عمر في كيفية هيئة قيامه من الركعة. إذن ذكرنا الآن أمر الأول، معنى قيام ابن عمر رضي الله عنه على صدور قدميه. المعنى الثاني الذي مشى عليه كثير من الفقهاء منهم مالك والشراح وعامة الشراح، بل يعني الأكثر كلهم على المعنى الثاني، وهو أن المعنى في صفة الجلوس، في صفة الجلوس. فحينئذ يكون ابن عمر رضي الله عنه في صفة جلوسه الذي عابه وقال إنما فعلته لأني أشتكي، كان ينصب قدميه فيجعل صدورهما إلى الأرض، ويكون جلوسه على مؤخر القدمين، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالإقعاء. وعبرت بقولي إنه يسميه الفقهاء لأنهم يقولون إن الإقعاء عند الفقهاء يختلف عن الإقعاء عند اللغويين، فاللغويون يرون أن الإقعاء هو أن ينصب قدميه ويجعل مقعدته على الأرض فيكون هيئته قريبا من هيئة الكلب، فإن هذا قريب من جلس الكلب، قالوا بعضهم هذا صعب جدا جلوسه. وأما المشهور عند الفقهاء فله صورتان أو ثلاث، أشهرها هذا هو نصب القدمين وأن يجلس على عقبيه. إذن سيكون تفريعنا بإذن الله عز وجل على هذا المعنى، بل إن محمد بن حسن الشيباني في رواية الموطأ مالك صرح بأن المراد بالجلوس على صدور القدمين إنما هو الإقعاء، وذكر مذهبهم في هذا المسألة وأنه مكروه. إذا عرفت ذلك وأن معنى قول الراوي أن ابن عمر رجع من السجدتين على صدور قدميه أي في الجلوس، نرجع هنا للمسألة الثانية التي يفهم بها الأثر، وهو قوله يرجع من السجدتين. ما معنى قوله يرجع من السجدتين؟ نقول إن قول الراوي يرجع من السجدتين له معنيان، وكل معنى فيه حكم مستقل عن الثاني، وبعضهم يقول له ثلاثة معاني، ولكن نقول معنيان ونجعل المعنى الثاني احتمالي. المعنى الأول أن يكون هذا الراوي قد قال إن معنى أنه يرجع من السجدتين أي عند رفع رأسه من كل واحدة من السجدتين، فيكون إقعاء ابن عمر هنا للحاجة في وقت الجلسة بين السجدتين. إذن هذا المعنى الأول، إقعاء ابن عمر إنما يكون في الجلسة بين السجدتين. والإقعاء بين السجدتين جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك والمشهور في مذهب أحمد والأخير مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومحمد بن حسن رضي الله عنه ورحمة الله الجميع، أن الإقعاء منهي عنه في الجلسة بين السجدتين. لكن نقل البويطي عن الشافعي، ولم نقل إنه القديم لأن البويطي من رواة الجديد لا القديم عن الشافعي، نقل البويطي وذكر ابن عبد البر أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين، وذهب لهذا القول جماعة من محققي الفقهاء كالقاضي عياض من أصحاب مالك والبيهقي من أصحاب الشافعي وعدد من أصحاب أحمد، إلى أن هذه الصفة التي تسمى إقعاء تجوز في الجلسة بين السجدتين. لما؟ قالوا لأنه قد جاء حديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة الإقعاء في الصلاة. وقول ابن عمر وقول ابن عباس رضي الله عنهما هنا من السنة الإقعاء في الصلاة محمول على ما بين السجدتين، لأنه جاء من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان في هذا الحديث أنه قال من السنة الإقعاء في الصلاة بين السجدتين، فزاد لفظ بين السجدتين وحمل عليها لفظ حديث ابن عباس. وأما الجمهور فيقول حديث ابن عباس هذا منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، نهي كراهة ولا شك، طبعا نهي كراهة لا تحريم. وبعضهم يقول قول الصحابي من السنة لا يدل على الرفع، فحينئذ يقدم المرفوع على غير المرفوع، لكن تقرر عند جماهير الأصوليين أن قول الصحابي من السنة له حكم المرفوع. والقول الثاني حقيقة وجيه، وقلت لكم إن جمعا من المحققين عليه، فإنه يجوز حينئذ الإقعاء في السجدة في الجلسة بين السجدتين، ويجوز عدمه. وسبب الإقعاء فيه وهو الجلوس على الأطراف أن العلماء يقولون إن هذه الجلسة أو الجلسة إن شئت قصيرة ولا يستحب إطالتها، ونحن نعلم أن من أركان الصلاة ما هو ركن قصير لكن تلزم الطمأنينة فيه، ومنها الجلسة بين السجدتين، فإنما الذكر فيه قصير جدا ولا يستحب الزيادة عليه، بل بعضه مباح وبعضه غير مشروع، فدل ذلك على أن السنة عدم إطالة فيه، فناسب أن يكون إقعاء. إذن هذه الحالة الأولى التي حملنا عليها قوله يرجع من السجدتين أي يرجع بين السجدتين، فيكون من هنا بمعنى بين السجدتين أو من كل واحدة من السجدتين، من كل واحدة من السجدتين أي الأولى أو السجدتين التي بعدها. المعنى الثاني أن يكون معنى قوله يرجع من السجدتين أي يرجع بعد أدائه السجدتين معا، فإذا أنهى الركعة كاملة بسجدتيها فإنه كان يرجع ويجلس على عقبي قدميه. وهذه لها حالتان ذكرهما الباجي وغيره. الحالة الأولى أن تكون الصلاة ثنائية أو يكون بعد ركعتين ثنائيتين أو رباعية فتكون بعدها تشهد، وإما أن تكون بعد ركعة أولى أو ثالثة في الرباعية. فإن كان قد أنهى الركعة الثانية أو الركعة الثالثة من المغرب أو الرابعة من الرباعية فإن جلوسه مقعيا مكروه لا شك فيه، بل قد حكى الإمام مالك رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك، فقد قال الإمام مالك لم أدرك أو ما أدركت أحدا من أهل العلم يرى مشروعية الإقعاء أو نحو ما قاله مالك أو قال إلا وينهى عن الإقعاء أي حال التشهد. إذن الإقعاء حال التشهد يكاد يكون متفق عليه أنه مكروه بين أهل العلم، الإقعاء بمعنى الجلوس على عقبي الرجلين. الحالة الثانية أن يكون يجلس جلوس إقعاء إذا أراد القيام للثانية أو الثالثة، فيكون جلوسه حينئذ جلسة استراحة. وما وابن عمر رضي الله عنه لما جلسها أنكرها وعابها، أخذ من ذلك الإمام مالك والجمهور كأحمد والشافعي على أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة إلا لمن يشتكي. وذلك قال وابن عمر لا يرى مشروعية جلسة الاستراحة إلا لمن يشتكي، هذا هو أثر هذا استدلاله. وذهب الشافعي واحد الروايتين عن أحمد إلى مشروعية جلسة الاستراحة لحديث مالك بن حويرث الذي تعرفونه، وصفة جلسة الاستراحة في أحد الهيئتين أن تكون على هيئة الإقعاء فيجلس على عقبي قدميه. قال الشمس الزركشي في شرح الخرقي وعلى هذه الرواية وهي أنه يستحب جلوس جلسة الاستراحة يحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما من السنة الإقعاء في الصلاة، فجمع من أهل العلم قال إن حديث ابن مسعود منسوخ، وبعضهم قال إنه خاص في الجلسة بين السجدتين وهو قول الشافعي في أحد قوليه وقاضي عياض والبيهقي وغيرهم. وذكر الزركشي أن هذا خاص للجلسة في الاستراحة. إذا ملخص الكلام الذي قلناه أن هذا الأثر عن عمر لدقته أخذ منه أحكام تكلم، أولا أن ابن عمر رحمه الله تعالى قيل إنه أخذ منه عيبه على من قام معتمدا على يديه لأنه قام معتمدا على قدميه، وقلنا إن هذا استدلال بعيد. وأخذ من هذا الأثر كذلك أن الإقعاء بين السجدتين مكروه وهو قول الجمهور، وأخذ منه كذلك أن الإقعاء في التشهد مكروه وهو قول متفق عليه، وأخذ منه كذلك أن ابن عمر يرى كذلك في وهو مذهب الجمهور أن جلسة الاستراحة بهيئة الإقعاء غير مشروعة. وذهب الشافعي وأحمد إلى مشروعية جلسة الاستراحة ولهم قولان في صفتها، أحدهما أنها تكون على هيئة الإقعاء. انظر أربع مسائل دقيقة كلها أخذت من هذا الأثر.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته وأنا يومئذ حدث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له فإنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني.
حسبت. نعم، هذا الأثر فيه أن عبد الله بن عبد الله بن عمر كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن أي صغير، فنهاني عبد الله بن عمر، وهذا يدل على أن ابن عمر يؤكد النهي عن هذه الجلسة، وقد مر معنا أكثر من أثر في ذلك. وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، سأرجع لقوله وتثني رجلك اليسرى، فقلت له فإنك تفعل ذلك أي التربع، فقال إن رجلي لا تحملاني، وعرفنا سبب ذلك. هذا الأثر فيه حكمان، الحكم الأول أن هذا الأثر يدل على أن التربع في الصلاة غير مشروع وغير مستحب بل إنه خلاف السنة، وتقدم معنا هذا في الأثر الذي قبله. المسألة الثانية أن هذا الأثر دليل لمالك على أن التورك مشروع في الصلاة كلها في التشهد الأول والتشهد الثاني، لأن ابن عمر لم يفرق بينهما. لكن انظر في أثر ابن عمر، أثر ابن عمر فيه أنه قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، لم يذكر في هذا الأثر أنه يجلس على الأرض. قال مالك لكن نحمل المطلقة هنا على المقيد في السابق، فإن قدم الإمام مالك أنه جلس على وركه أو على وركه اليسرى فحمل المطلق على المقيد. إذا عرفت ذلك، ذكر بعض أهل العلم أنه قد جاء عند النسائي، وهذا كلام ابن رجب، رواية صريحة لهذا الأثر الثاني أن جلوس ابن عمر لم يكن تورّكا، وإنما كان جلوسه افتراشا. فجاء عند النسائي أنه جلس على اليسرى بهذا النص، فحينئذ نقول إن قول ابن عمر الأول محمول على التشهد الذي يسبقه تشهد أول، والثاني لما جلس على اليسرى محمول على الثنائية أو محمول على التشهد الأول، وهذا الذي عليه مذهب الشافعي وأحمد، إذ عمدة الإمام مالك رحمه الله تعالى على أثر ابن عمر، وقد جاء في بعض الطرق بالحديث ابن عمر كما نقلت لكم عند النسائي ما يضعف الاحتجاج به ويوافق قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التشهد. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم.
نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن التشهد، وهي الألفاظ التي تقال في جلوس التشهد، فالباب السابق في الهيئة وهنا في الألفاظ التي تقال. والتشهد لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال، فقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن التشهد ليس بواجب في الصلاة، وذهب أحمد إلى أن التشهد واجب في الأول والثاني أي في الجلستين معا، وذهب الشافعي إلى وجوبه في الثاني دون الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتدى به في صلاته، وقد تشهد في موضعين، فدل على تأكيد ما يتعلق بالتشهد في الصلاة. إذا عرفنا حكم التشهد وأنه دائم بين الوجوب والندب على حسب موضعه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة في التشهد، وقد أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى صيغا متعددة ومختلفة، وقد حكي الإجماع، وأن أعبر بحكي الإجماع لأنه حكي عن بعضهم خلاف هذا الإجماع، لكن لم يسمى من خالف، والصواب أنه إجماع أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ التشهد فإنه يجوز الإتيان بها جميعا، أي صيغة منها يجوز الإتيان بأي صيغة من الصيغ على سبيل الانفراد، وأما التلفيق بين الصيغ فالذي عليه عامة أهل العلم والمحققين أنه لا يجوز التلفيق، وإنما تورد الحديث كما ورد ولا تجمع الحديث فتجعل لك تشهدا جديدا جمعت فيه أو جمعت فيه أكثر ما ورد في الألفاظ، وإنما تأتي بأي حديث بأي صيغة من صيغ التشهد. عندنا مسألة ثانية وهذه لطيفة تتعلق باختلاف التنوع، حيث ورد اختلاف التنوع سواء هنا أو في غيرها، فإن أهل العلم يقولون إن بعض الأنواع يكون أفضل من بعض، كصيغ دعاء الاستفتاح عند من قال بمشروعيته ومرت معنا، وصيغ التحميد عند الحمد والتسميع، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أظنها مرت معنا، وأشياء كثيرة كذلك من هذا الباب. وأنا سأورد لك الآن خلاف الأئمة الأربعة في أفضل الصيغ التي وردت مع مأخذ كل واحد منهم في ترجيحه هذه الصيغة، إذ قاعدة كل واحد من الأربعة مختلفة عن الثاني. فأما الإمام مالك وأصحابه فإنهم يختارون تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي الذي سيأتي بعد هذا، ويرجح مالك ذلك، قال: لأن عمر علمه الناس على المنبر وتوارثه أهل المدينة بعضهم من بعض، ولذلك مالك يرجح ما عليه اختيار أهل المدينة وعملهم. وتقدم معنا في شرح رسالة صحة أصول أهل المدينة أن ما ينقله أهل المدينة أربعة أو خمسة أنواع، نسيت كلام الشيخ تقي الدين في المسألة. القول الثاني وهو قول أحمد وأبي حنيفة، فإنهما يريان أن أفضل الصيغ ما جاء في حديث ابن مسعود، ولكن الفرق بينهما في سبب الترجيح، فأحمد يرى لأن حديث ابن مسعود هو أصح الأحاديث إسنادا، ولذا فإن الشيخين قد أخرجه، فإنه يرى أنه حيث وجد اختلاف تنوع فإنما نختار الأصح. ولذلك قال التسبيح أفضله أن تقول سبحان ربي الأعلى بدون زيادة وبحمده، لأنها أصح إسنادا، قالها في مسائل عبد الله أظن أو صالح نسيت الآن. وأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله فإنه يرى اختيار حديث ابن مسعود لأنه حديث الكوفيين، والذي يصله جله من حديث الكوفيين. وأما الشافعي وأصحابه فإنهم يختارون تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا لأن تشهد ابن عباس فيه زيادة ألفاظ، فقد انفرد بزيادة الزاكيات أو الزكيات في بعض الألفاظ. والقاعدة عند أصحاب الشافعي التي استقرؤوها من ألفاظ إمامهم أن ما كان من اختلاف التنوع في الأذكار فالأفضل منها أكثرها لفظا، ولذا رجحوا في التسبيح أن تقول الأفضل أن تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. إذن مأخذ الترجيح مختلف بين الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، ولكل مأخذه في هذا الباب. أول حديث أورده التشهد الذي كانت تقوله عائشة، والأصل فيه أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول التحيات الطيبات. هنا يعني أسقط لفظ الجلالة فلم تنسب فيقال التحيات لله. الطيبات الصلوات الزاكيات، وجاء الزكيات، وفيه أيضا تقديم الشهادة على السلام، حيث قال أشهد أن لا إله إلا، قالت رضي الله عنها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وحينئذ أتت أيضا به، وأتت مرة أخرى بالسلام فيه مرة أخرى. هنا مسألة بس أريد أن أبينها نسيت أن أتنبه عليها، ذكرنا قبل قليل ثلاث مسائل. ذكرنا أن كل تشهد صح به الإسناد يجوز، وقد تتبع جمع من أهل العلم الذي يصح والذي يصح من التشهدات الواردة. اثنين، أن الأفضل منها اختلف أهل العلم فيه، وأهل الحديث على أن أفضلها أصحها إسنادا وهو حديث ابن مسعود. المسألة الثالثة قلت لكم لا يجوز التلفيق، ومعنى عدم جواز التلفيق أنه لا يجوز لك أن تجمع الأحاديث فتقول زيد هنا بلفظ فأجمعه بينه. الرابعة، أن العلماء قالوا لما اختلفت الأحاديث في ألفاظها في التشهد قالوا ننظر ما اتفقت عليه ألفاظ التشهد فنجعله حدا للواجب المجزئ إذا قلنا بوجوبه. وقد تتبع العلماء الألفاظ في جميع الأحاديث الصحيحة فوجدوا أن المجزئ أن يقال التحيات، وبعضهم يقول التحيات لله بناء على إعلال حديث، أو يعني بعضهم له كلام في حديث عائشة ورفعه، أن يقول التحيات لله، سلام عليك، لأن بعض الألفاظ السلام عليك وبعضها سلام عليك، أيها النبي ورحمة الله، وبعضها زادت بركاته وأسقطوها لعدم ورودها في بعض الألفاظ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الذي مشى عليه المتأخرون من فقهائنا أنه المجزئ، ومن أسقط منه كلمة أو حرفا فلا يجزئه في تشهده، قالوا لأنه اتفقت عليه الصيغ المتعددة. هنا فائدة، الذين قالوا بالوجوب للتشهد مر معنا الشافعي وأحمد، وكلاهما يقول يجب إظهار اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فلا يصح في التشهد أن تقول يعني مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد أنه رسول الله، بل يجب إظهار اسمه صلوات الله وسلامه عليه. والسبب أن كل ألفاظ التشهد أظهرت اسمه عليه الصلاة والسلام، فيجب إظهار اسمه وذكر اسمه في الصلاة على المذهبين الذين يوجبان التشهد في الصلاة. نعم تفضل شيخ.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا تشهد عمر الذي اختاره مالك وأصحابه، قال لأنه علمه على المنبر والناس حاضرون وعلمه الناس فيكون يعني رجح بأجل الاستفاضة. وهذا الحديث روي مرفوعا بطرق لا تثبت. يقول ابن رجب إن هذا الحديث روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من وجوه لا تثبت، وإنما هو موقوف على عمر رضي الله عنه، ولكن له حكم مرفوع.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام علي عن النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه.
نعم، هذا الأثر رواه مالك عن ابن عمر رضي الله عنه في تشهده. ومالك رحمه الله تعالى خالف ابن عمر في 5 مسائل في هذا الحديث. أول هذه المسائل أن ابن عمر رضي الله عنه ذكر التسمية في أول التشهد، ومالك لا يأخذ بالتسمية في أوله، بل قد قال مالك كما نقله ابن يونس في كتابه الجامع المسمى بالمصحف عند صحابي مالك، قال مالك: لا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم. والمسألة الثانية أن ابن عمر أبدل أشهد بشهدت، ومالك لم يأخذ بذلك كذلك. والثالثة أن ابن عمر دعا في التشهد الأول، أي في جلوس التشهد الأول، ومالك لم يأخذ بذلك، وسيأتي تفصيل هذه المسألة بعد قليل. والأمر الرابع أن ابن عمر أعاد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، وهذا أيضا لم يأخذ به ابن عمر، لم يأخذ به مالك. وكذلك أن ابن عمر أبدل في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني بدل من أن يقول السلام عليك أيها النبي، قال ابن عمر: السلام على النبي، فلم يجعل الخطاب أو جعل الصيغة مختلفة. وقد ذكر بعض الشراح أن مالك مع مخالفته لابن عمر في 5 المسائل هذه كلها إلا أنه أورد هذا الحديث لأجل الاستدلال على أن المأموم يسلم 3 تسليمات. وهذه المسألة التي سأطيل عليها بعد قليل بعدما أشرح بعض المسائل المتعلقة في هذا الأثر. نعم، هذا الأثر فيه أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله. ذكرت لكم كلام مالك فيما نقله ابن يونس عنه: التحيات لله، والصلوات، الصلوات دون الواو، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى أن قال يقول هذا في الركعتين الأوليين. قوله يقول هذا في الركعتين الأوليين يعني في التشهد الأول، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له. هذا يدلنا على أن ابن عمر رضي الله عنه كان مذهبه أن التشهد الأول يدعو بعد ذكره للتشهد وهي التحيات، ثم يدعو دعاء الطلب. وقد خالفه مالك في المشهور، لأنه نقل عن مالك في رواية ابن نافع عنه أنه يدعو في التشهد الأول، ولكن المشهور في مذهب الإمام مالك وهو مذهب الإمام أحمد وغيره أن الدعاء في التشهد الأول مكروه، فلا يدعى في التشهد الأول، وإنما يكون الدعاء في التشهد الأخير. وذلك أن السنة كما عند الترمذي تعلمون، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في التشهد الأول كهيئة الذي يجلس على رمض أي حجارة محمى، فالسنة في التشهد الأول عدم إطالته، ولذلك فإن عامة أهل العلم على كراهية الدعاء فيه. وهل يشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة معروفة الخلاف فيها مع الشافعي. نعم، قال: ويدعو إذا قضى تشهده أي الأول بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك، أي أتى بالشهادة السابقة. وهذه يستدل بها للباب الذي بعده، لكن أذكرها إرادا، على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة، حيث أن ابن عمر تشهد ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سيرد ما يرد هذا الاستدلال. قال: إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فيقدم التشهد أولا ثم يدعو، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم، شوف لم يذكر الصلاة، قال: السلام على النبي، فأعاد السلام مرة ثانية ولم يأخذ به مالك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. هنا مسألتان: قوله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الصالحين، يقولها هو في أثناء صلاته، وهذه لم يأخذ بها مالك. قوله السلام عليكم هذا هو التسليم من الصلاة، إذن قوله السلام عليكم هذا هو الذي يكون تسليما في الصلاة. وبناء على ذلك فإن مالكا قال إن ابن عمر كان يسلم فيقول السلام عليكم ولا يقول ورحمة الله، وأخذ وأخذ من أثر ابن عمر هنا مذهب مالك بأن زيادة ورحمة الله ليست بسنة. قال أصحابه: وإن ثبتت هذه الزيادة في أحاديث صحيحة إلا أن عمل أهل المدينة على خلافه. والحقيقة أن لما ذكرنا في رسالة ثبوت الأصول مذهبها المدينة، نقول هذه ليست في الدرجة الأولى مما يكون حجة بالقوة، وقد ثبت في أحاديث صحيحة زيادة ورحمة الله، نعم بركاته فيها علة عند يعني والخلاف الذي تعرفونه أو سيأتينا إن شاء الله في محله، ولكن اختلف المتأخرون من أصحاب مالك لو زاد الإمام وبركاته عفوا ورحمة الله هل تبطل الصلاة أم لا، بنوها على الخلاف عندهم في السلام، فإن قيل إنه ركن في الصلاة فإن الزيادة فيه تبطله، ومن قال إنها ليس بركن وإنما واجب فإنها لا تبطل الصلاة. ولا شك أن قول الجمهور بمشروعية واستحباب ورحمة الله أولى، لأن الحديث فيها صريح، وقد يكون الأئمة من أهل المدينة يسرون بها لا أنهم لا يلفظونها، وانتبه الفرق بين الإسرار وبين عدم النطق بها، وقد جاء أن بعض السلام قد يسر به. طيب، إذن قوله هنا السلام عليكم هنا هذه هي التسليم في الصلاة، وهي التسليمة الأولى، ولذلك قال السلام عليكم عن يمينه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أخذ من هذه أن الواجب في التسليم إنما هي تسليمة واحدة، لأن ابن عمر رضي الله عنه إنما سلم تسليمة واحدة، انظر هنا قال يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام، فدل على أن الواجب في السلام إنما هي تسليمة واحدة، وهذا مذهب مالك والشافعي. وأما أحمد المتأخرون عندهم قولان: قيل إن الواجب تسليمة واحدة في النافلة دون الفرض، وحملوا حديث ابن عمر على النافلة وما في معناها، وأما الفرض فيجب فيه تسليمتان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقل عنه إلا تسليمتان، إلا أثر واحد حديث عائشة وله توجيه، فإن زيادة تسليمة واحدة معلولة، والثابت سلم تسليمة، وهذه تسليمة مطلقة تحتمل على التسليمة الواحدة أو الأكثر، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلم تسليمة واحدة فقط، وذلك القول بوجوب التسليمتين أوجه وأحوط ولا شك. إذن هنا تسليمة واحدة، انظر معي قال: ثم يرد على الإمام، ثم يرد على الإمام، هذه مسألة رد السلام على الإمام، وقد جاء عن جمع من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر رد السلام على الإمام، ولكن رد السلام على الإمام له احتمالان: إما أن يكون بالنية، وإما أن يكون باللفظ. فإن حملنا رد السلام على النية بأن يتلفظ في أو يتلفظ بالسلام الذي عن يمينه أو شماله وينوي به الرد على الإمام، فنقول حينئذ لا إشكال فيه، ولذلك يقول أصحاب الإمام أحمد: ويسلم تسليمتين وإن نوى بالثانية الرد على الإمام جاز، فيكون من باب عدم زيادة التسليم، ونحمل أثر ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه على أنه سلم بنيته، وأما التلفظ فكان سلام الصلاة. الاحتمال الثاني وهو الظاهر من فعل الصحابة كابن عمر وأبي هريرة، والظاهر هذا هو قول ابن عبد ابن رجب، قال ظاهر كلام ظاهر السياق أنهم تلفظوا بالسلام. الاحتمال الثاني أنه يتلفظ فيقول الرد عليه، فيقول السلام عليكم أو عليكم السلام، وسأذكر كيفية الرد بعد قليل إن شاء الله. فقد ذهب بعض الصحابة كابن عمر كما نقلت لكم إلى أنه يرد المأموم السلام على الإمام، يرد المأموم السلام على الإمام، ورد السلام على الإمام نقل عن ابن عمر أنه يرده قبل أن يسلم من الصلاة، ونقل عنه أنه يرده بعد أن يسلم من الصلاة، فنقل عنه الوجهان ابن عمر رضي الله عنه. وقد ذهب مالك إلى أنه يشرع ويستحب الرد على الإمام في الصلاة بعد السلام لا قبله، مع أن ابن عمر ورد عنه الوجهان. إذن هذا ما يتعلق بما نقل عن ابن عمر. قبل أن أنتقل المسألة بعدها، نقل أبو داود في مسائله أن الإمام أحمد سئل عن الرد، رد السلام على الإمام، فقال فيه أحمد لا أعرف فيه حديثا عاليا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومراده بذلك أنه إنما جاءت فيه أخبار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. يقول أحمد لا أعرف فيه حديثا عاليا يعتمد عليه، يعتمد عليه. ثم ذهب أحمد إلى أن الأولى له أن يجعل الرد بالنية عند تسليمه التسليمة الثانية فينوي بها الرد على الإمام. إذن هذا فعل ابن عمر، وهو الذي أخذ به أصحاب مالك، وأصحاب مالك يقولون إن الإمام لا يرد على أحد لأنه يسلم قبلهم، وأما المأموم فإن كان معه، فإن كان مع الإمام فقط فإنه يسلم للصلاة ثم يرد على الإمام، وإن كان معه مأموم عن يساره فإنه يسلم ثلاثة تسليمات عن يمينه ويرد سلام الإمام ويرد سلام من عن يساره، وأخذوها من هذا الأثر. قال فإن سلم عليه أحد يساره، أي فإن سلم عليه أحد فكان عن يساره مأموم آخر، لأن كان مأموما ومعه آخر عن يساره رد عليه. إذن فتكون التسليمات الثلاث إذا كان مأموما وعن يساره آخر. ملخص مذهب مالك في المسألة، وسأذكر قول الجمهور في المسألة بعده، أن له ثلاثة أحوال: أن الإمام يسلم تسليمة واحدة، وأما المصلي لنفسه فإنه قيل يسلم تسليمة واحدة وهو المشهور في مذهب مالك، والذي نقله عبد الرحمن بن القاسم عن مالك أنه يسلم تسليمتين، الذي يصلي لوحده وهو المنفرد. وأما المأموم الذي يصلي مأموما بإمام فإنه يسلم تسليمة واحدة والثاني ردا على الإمام إذا كان اثنين فقط، وأما إن كان عن يساره أحد فيسلم ثلاثة تسليمات: الأولى للخروج من الصلاة، والثانية الرد على الإمام، والثالثة الرد على المأموم الذي عن يساره. والرد يجوز أن يقول السلام عليكم، ويجوز أن يقول سلام عليكم، ويجوز أن يقول عليكم السلام أو عليكم السلام. وأما التسليمة الأولى فعلى مذهب مالك يجب أن يقول فيها السلام عليكم فقط، هذا مذهب الإمام مالك في المسألة. وأما الجمهور كالشافعي وأحمد والإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع فإنهم يقولون لا يشرع زيادة رد، وأحمد يقول إنه ليس بدعة، نص على ذلك القاضي فيما نقله ابن رجب لنقله عن الأئمة كمالك وقبله الصحابة، ولكنه ليس مشروع إذ أغلب الأحاديث ليس فيها الرد، ولكن من باب الجمع يجعله من باب النية فقط. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم.
نعم، هذا الأثر مثل الأثر السابق، وقد روى المالك الأثر السابق قبل قليل كما مر معنا من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، وهنا رواه عن طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد. والفرق بين الروايتين، ولعل مالك رحمه الله تعالى أورده لأجل ذلك، زيادة لفظ لا شريك له، فدل على المسامحة في هذه الزيادة. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أي تشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ قال نعم بل يتشهد معه. قال الإمام مالك رحمه الله وذلك الأمر عندنا.
نعم، هذا الأثر أثر ابن شهاب ونافع مولى بن عمر، سئل عن الرجل المسبوق يدخل مع الإمام في الصلاة فيكون مسبوقا حينئذ وقد سبقه الإمام بركعتين، أي يتشهد معه في الركعتين، لأن جلوس الإمام في الركعتين هي جلسة بعد ركعة له. قال والأربع إذا كان له وتر. إيش معنى له وتر؟ لأن جلوس الإمام هنا في الحقيقة في الأولى للمأموم والثالثة له. فقال نعم فليتشهد معه. العلماء رحمه الله تعالى وسبق إشارة بهذه المسألة لهم خلاف في مسألة ما يدركه المأموم مع الإمام، أهو أول صلاته أم أنه آخر صلاته؟ قالوا وعلى القولين، وهذا كلام الرجب، وعلى القولين فإن الجلوس مع الإمام واجب سواء كان أول صلاة أو آخرها. ولذلك يقول جمع من أهل العلم ومنهم ابن عبد البر أن هذه المسألة لا خلاف فيها، لا يوجد فيها خلاف المسألة، أنه يجب متابعة الإمام في الجلوس ويتابعه في التشهد. قال الإمام مالك والأمر وذلك الأمر عندنا. تعبير مالك وذلك الأمر عندنا هذا دليل على اختياره، وتعبيره بذلك هو اختيار للعمل يعني الهيئات، واختيار لغيره من الهيئات من الواجبات مثل هذه الصورة. نبه على ذلك من عربنا. تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. قول الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الصلاة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التبويب وإن لم يذكر لكن ذكر عند غير القعنبي، يدل على أن مراده الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كما سيأتينا بعد قليل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة عند الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وأشهر القولين عن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وأما مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى فإنهما يريان أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة. ومن أقوى الأدلة على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندهم الأحاديث المتقدمة في صفة التشهد حيث لم يرد فيها الصلاة، ولكن يجاب عن ذلك أن من نقل عنه التشهد نقل عنه وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبنحو هذا الأثر جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عن أبي مسعود البدري كذلك، وعن غيرهم من الصحابة. إذن فالمنطوق مقدم على المفهوم المسكوت عن ذكره. إذا عرفنا ذلك فإن أول حديث أورده مالك هو حديث أبي حميد الساعدي واسمه عبد الرحمن بن سعيد كما قال يحيى بن معين أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك. قوله كيف نصلي عليك أي في الصلاة، أي في الصلاة يعني في الصلاة، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث أو بعض الألفاظ التي تدل على ذلك، فقد جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري ما يدل عليه بعد قليل. قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. أغلب الأحاديث أو الصيغة التي ستأتي صل على محمد وآله، هنا جاء صلي على محمد وأزواجه وذريته، وكلاهما جائز لأنهم باب اختلاف التنوع، فيجوز هذا ويجوز ذاك. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن الدعاء لآل النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد به؟ فإننا نصلي في كل صلاة على آل النبي فنقول اللهم صل على محمد وآله، ما المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ منصوص الإمام مالك ومنصوص الإمام أحمد على أن المراد بالآل في الصلاة والدعاء هم المؤمنون الأتقياء، ويستدلون بحديث جاء في ذلك عند تمام الرازي في فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من آلك؟ فقال كل تقي. فمالك وأحمد رحمهم الله تعالى يقولان إنك عندما تقول اللهم صل على محمد وآله فالمراد به كل الأتقياء، لأن الآل هو القريب، والقريب من الشخص هم أهل الإيمان والتقوى، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فدل على أن الأتقياء والبررة والمؤمنين هم آل النبي صلى الله عليه وسلم والقريبون منه. وذهب الشافعي ونصر قول الشافعي الشيخ تقي الدين أن المراد بالآل في الدعاء هو المراد بآل البيت، وهم المراد في كتاب الزكاة، وهم أزواجه وذريته، واستدلوا على ذلك بحديث أبي حميد الساعدي. ووجه ذلك أن حديث أبي حميد فيه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وأما حديث أبي مسعود الأنصاري اللهم صل على محمد وآله فيكون أحد اللفظين قائما مقام الآخر، وأما مالك وأحمد فيقولون لا، هي اختلاف تنوع، فهذا له معنى وهذا له معنى آخر فيكون اختلافا، والأمر في ذلك واسع. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أزواجه وذريته استدل به كذلك على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله، وهذا واضح. قوله كما صليت على إبراهيم إلى آخره، هذه اللفظة جاء أن بعضا أنكرها، أنكر هذه اللفظة أن تقال في الصلاة حيث ورد فيه أزواجه وذريته ولم يرد فيها آله. ومما ذكر في غير محله ما نقله عبد الله بن الإمام أحمد أنه سمع مصعب بن الزبير أنه قال جاء أبو طلحة القاص، يعني أحد الوعاظ، يسمى القاص يعني الوعاظ، قال جاء أبو طلحة القاص الإمام مالك فقال إن قوما قد نهوني أن أقص هذا الحديث صل على إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه، فقال مالك حدث به وقص به وقله. فدل ذلك على أن هذا الحديث ليس خطأ، وأنه من اختلاف التنوع أو من اختلاف الصيغة على ما بينته قبل قليل في الاختلاف في معناه، وأنه لا يصح، جاء عن مالك يعني عيب قول من قال إنه لا يصح الدعاء به.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
نعم، هذا الحديث حديث ابن مسعود الأنصار رضي الله عنه فيه أن بشير بن سعد قال أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قوله أمرنا الله يدلنا على أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لأنها أمر، وهذا محمول على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأنه جاء عند أحمد في المسند في هذا الحديث أنه قال فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، فدل على أن سؤال الصحابة إنما هو عن الصلاة على النبي في الصلاة المفروضة أو النافلة، فدل على وجوبه وهو صريح في الوجوب. قد قال بعض أهل العلم إن قول الصحابي أمرنا هل هو نص في الوجوب أم أنه يحتمل التأويل، فحينئذ يصرف بقرينة. فيه وجهان للأصوليين سبق معنا في هذا المكان في شرح كتاب الغاية السوء. هذا الحديث شبيه بحديث كعب بن عجرة في اللفظ، ولكن زاد كما ذكر أبو داود في المقارنة بينهما زاد في العالمين، زاد كلمة في العالمين. وهذه الأحاديث كما تقدم معنا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصح الإتيان به ويشرع. وقد جمع طرق هذه الأحاديث وبين ما يصح من الصيغ وما لا يصح العلامة ابن القيم في كتابه العظيم جلاء الأفهام، وهو بكسر الجيم لا بفتحها، جلاء الأفهام. فقد جمع هذه الطرق وبين ما ثبت من الطرق الصحيحة والمرسلة وما لم يثبت منها، وهو المرجع في هذا الباب، وربما كثير ممن جاء بعده اعتمد عليه في هذا الباب. وقلت لكم إنه يجوز الدعاء بأيها، ولكن ما أفضل الصيغ؟ المشهور عند المتأخرين أن أفضل الصيغ أن يكون نحو من هذا الدعاء، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا وإن جمع فقال كما باركت وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جاز، فدل على أن الأفضل عندهم الإتيان بآل إبراهيم دون إبراهيم. هذا المشهور عند المتأخرين. وهل يجوز الجمع بينهم؟ هذه المسألة المشهورة التي قال الشيخ تقي أنه لا يعلم أنه قد ثبت، فرد عليه تلميذ تلميذه بالرجب وقال بل ثبتت في الصحيح الجمع بينهما. أما المجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي أن يقول المصلي اللهم صل على محمد بإظهار اسمه، يجب إظهار اسمه، تقدمنا مسألة الإظهار قبل ذلك.
صلى الله عليك. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر.
نعم، هذا الأثر أسنده مالك عن عبد الله بن دينار أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عليه ليس فوقه وإنما يقف عليه أي يعني مواجهه، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. هذه مكونة من جملتين، الجملة الأولى قوله يقف على قبر النبي، ما معناها؟ سئل مالك رحمه الله تعالى كيف يسلم على القبر، فقال تأتيه من قبل القبلة، فتكون من جهة القبلة كما هي التي نسميها الآن بالمواجهة التي يكون فيها مرور الزائرين. قال حتى إذا دنوت، أي من قبره، ويعرف الدنو بالعلامات التي كانت مسمارا شرحناها في الدرس الماضي والذي قبله، وأما الآن فتوجد علامة تدل على الدنو من قبره صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا دنوت من قبره سلمت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال دعوت لنفسك، مراد هو دعوت لنفسك أي تستقبل، كما قال في كتاب الآخر تستقبل القبلة ولا تستقبل القبر. وكان مالك يشدد لمن أراد أن يدعو أن يستقبل القبر غاية التشديد. والدعاء في هذا الموضع ليس لأنه موضع إجابة، لا، لأنه بعد طاعة، إذ الطاعة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، فالطاعة هي فعلك السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سئل مالك إذا دعا لنفسه يعني هل يذكر أبا بكر وعمر، فقال نعم إذا شئت. فمالك يرى أن السلام أو الدعاء لأبي بكر وعمر ليس بتأكيده كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، هنا جاء في الأثر أنه قال أن ابن عمر كان يصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر، هكذا جاءت في رواية القعنبي وكثير من رواة الموطأ، وجاء في رواية عبد الرحمن بن القاسم ويدعو لأبي بكر وعمر. وينبني على ذلك مسألتان، المسألة الأولى هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، والذي عليه عامة أهل العلم أنه يجوز تبعا لا شك، اللهم صل على محمد وآله وهم الأتقياء والمؤمنون كما قال مالك، وتصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر باب التبع، ويجوز على سبيل انفراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، ولكن لا يكون شعارا وإنما يكون شعارا وملازما لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فإن جمعا من أصحاب مالك يرون أن من كان قريبا من قبري الصحابيين فإنه يدعو لهما ولا يصلي عليهما، تقديما لرواية ابن القاسم، فكثيرا ما تقدم رواية ابن القاسم على سائر الرواة، وعلى العموم فإن السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا الحديث عنه أكثر مرة، حيث سلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغه إن لله ملائكة سيارين يبلغون السلام، فسواء سلمت هنا في الحصوة أو في آخر المسجد أو في السرحة أو في المسجد العتيق أو في أي مكان فإنه سلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ. وأما الدنو من حجرته عليه الصلاة والسلام وقبره الكريم فقد فعله ابن عمر رضي الله عنه، وفعله بعض أصحاب ابن عمر بعده، ولم ينكره أهل العلم بعده، لكن ليس مؤكدا كالصلاة والسلام الذي يكون في غيره من المواضع. نعم.